بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كان الكلام حول الجوازم، جوازم الفعل المضارع، والمؤلف بكلامه على الجوازم يكون قد انتهى من الكلام على الإعراب. وفي هذا الباب الذي بين أيدينا، وهو آخر أبواب ملحة الإعراب، يتكلم المؤلف على المبنيات، وبهذا يكتمل الكلام على أصول النحو التي أراد الحريري رحمه الله أن يذكرها في هذا الكتاب المبارك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب البناء. ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع الرسل، فسكنوا من إذ بنوها وأجل ومذ ولكن ونعم وكم وهل، وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن، وحيث ثم منذ ثم نحن وقط فاحفظها عداك اللحن،
وحيث
ثم منذ ثم نحن وقط فاحفظها عداك اللحن، والفتح في أين وأيان وفي كيف وشتان ورب فعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد لفتح كل منهما حين يعد، وأمس مبني على الكسر فإن صغر صار معربا عند الفطن، وجير أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، وقيل في الحرب نزال مثل ما قالوا حداني وقطان في الدماء، وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحالي، تقول منه النوق يسرحن ولم تسرح،
فما له مغير،
وقد بني يفعلن في الأفعال فما له مغير بحالي، تقول منه النوق يسرحن ولم تسرحن إلا للحاق بالنعم، فهذه أمثلة مما بني جائلة دائرة في الألسن، وكل مبني يكون آخره على سواء، فاستمع ما أذكره. وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن، وأحسن الظن بها وحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا فيه عيب وعلا، والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد، ثم على أصحابه وعترته وتابعي مقاله وسنته وآله الأفاضل الأخيار، من سلخ الليل من النهار.
معنى الخاتمة عندي: ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي الهاشمي محمد وآله وصحبه الأطهار القائمين في دجى الأسحار. هذا باب المبنيات. النحو ما هو؟ العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال آخر الكلمة إعرابا وبناء، أليس كذلك؟ والإعراب سبق بيانه، وضد الإعراب البناء. فإذا كان الإعراب هو ماذا؟ تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، فالبناء ضد ذلك. إذا البناء ما هو؟ هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، لغير عامل ولا اعتلاء. هذا هو البناء. فالكلمة تلزم حالة واحدة في كل أحوالها، وهذا اللزوم ليس سببه، يعني ما معنى هذه الزيادة في التعريف أو هذا القيد الزائد في التعريف لغير عامل ولا اعتلال، لغير عامل ولا اعتلال، لأن أحيانا بعض الكلمات تلزم حالة واحدة لعامل مقدر، مثل سبحان الله هنا لازم للفتح، وهذا اللزوم ليس لزوم بناء وإنما هو لزوم لعامل محذوف وجوبا. فتكون كلمة سبحان الله ليست من هذا الباب. تلاحظون أن كلمة سبحان الله دائما تأتي منصوبة، فهل هذا اللزوم بناء؟ الجواب لا، وإنما هو لعامل ولا اعتلال. وأحيانا آخر الكلمة يكون على حالة واحدة لا يتغير، مثل الفتى ومصطفى والقاضي. فهذا اللزوم الذي في كلمة الفتى وموسى وغير ذلك هل هو من باب البناء؟ الجواب لا، إنما هو لسبب حرف علة، بسبب وجود حرف العلة. فلهذا تكون هذه الكلمة من المعربات أو المبنيات؟ من المعربات. وعلامات الإعراب تكون مقدرة. إذن فكلمة موسى والعصا وما أشبه ذلك تعامل معاملة الكلمات المعربة. فأنت تقول مثلا جاء موسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. لو كان مبنيا لقلت مبني على السكون في محل رفع فاعل. أرأيت اختلاف لغة الإعراب بين المبني والمعرب؟ إذن هذه الكلمات التي آخرها حرف علة هي ليست من باب المبنيات وإنما هي معربات، وعلامة بنائها تكون دائما مقدرة. هذا معنى قول من غير عامل ولا اعتلال. إذن ما هو الاسم المبني؟ إذا عرفنا البناء ما هو الاسم المبني؟ هو الذي يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة. هذه الحالة هي التي يلفظ بها، هي التي ينطق بها، هي التي وضع عليها الاسم أساسا. وهذا معنى قول الحريري ثم علمنا أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع رسم. ما معنى على وضع الرسم؟ يعني العرب وضعت هذه الكلمة هكذا فبناؤها على ما وضعته العرب. نحن بناؤها على الضم، وضعتها العرب هكذا، ثم بناؤها على الفتح، كم بناؤها على السكون، هؤلاء بناؤها على الكسر، على ما وضعته العرب. لا يحتاج أن نقدر ولا يحتاج أن نبحث عن علامة. فعلى هذا البناء ينقسم إلى أربعة أقسام: سكون وفتح وضم وكسر، لا رابع لها. فالبناء يكون على هذه الأشياء، هذا هو الأصل. هناك أشياء تكون مبنية على الحرف وليس على الحركة، سيأتينا بيانها إن شاء الله تعالى. إذن فهنا تجد النحاة يقولون البناء ينقسم إلى أربعة أقسام، كما أن الإعراب ينقسم إلى أربعة أقسام. فيقولون في الإعراب ينقسم إلى رفع ونصب وخفض وجزم، ويقولون في البناء ينقسم إلى ضم وفتح وكسر وسكون. لاحظ اللغة تختلف. لماذا؟ لأن البناء على موضع، وأما في حالة الإعراب فهناك علامة أصلية وهناك علامة فرعية. والإعراب ماذا هو؟ شيء معنوي في القول الراجح. فلهذا الرفع هو عبارة عن التغيير الذي يحدثه العامل، يكون نتيجته ماذا؟ الضمة وما ناب عنها. فلهذا دائما نركز على هذه النقطة، هناك لغة للكلمات المعربة ولغة لكلمات المبنية في الإعراب. فعندما تأتي إلى كلمة معربة تقول ماذا؟ مرفوعة، منصوبة، مخفوضة أو مجرورة، الأمر واحد، مجزومة. تقول هذا مجزوم، مرفوع، مخفوض، منصوب، ثم تأتي بالعلامة، فتقول علامة نصبه وعلامة رفعه وعلامة جزم إلى آخر. هذه لغة الكلمات المعربة. أما الأسماء أما الأشياء المبنية، نقول أشياء المبنية لأن كما سيأتينا أن البناء يكون في الأسماء والأفعال والحروف، فتقول فيها مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، مبني على السكون. ثم إن كان له محل، لأن الأشياء المبنية أو الكلمات المبنية بعضها لها محل وبعضها ليس لها محل، إن كان له محل تقول في محل كذا، في محل كذا، بحسب ما يتبين، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. سبق معنا أن الإعراب يكون في الأسماء ويكون في الفعل المضارع، يعني أن الأسماء الأصل فيها الإعراب، فكل اسم في الدنيا الأصل فيه أن تعامله معاملة المعربات. هذه القاعدة مهمة. لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص فيقول إذا عرفنا أن المعربات لها لغة والمبنيات لها لغة فكيف أعرف المعربات وكيف أعرف المبنيات؟ نقول له هذه القاعدة، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، والحروف كلها مبنية. إذن فكل الكلمات التي هي داخلة في الأسماء أو كل الأسماء معربة إلا ما استثني، وهذا المستثنى يعرف بقواعد، لأن دائما في القواعد نحاول حصر المستثنى. لماذا؟ لأن ما عداه داخل في الأصل، نحصر المستثنى، نحصر القليل. لماذا؟ لأن الأصل هو الكثير فهو محفوظ أو معروف من القاعدة العامة، أليس كذلك؟ فلا يحتاج أن تحفظ كأسماء الدنيا حتى تعرف أنها معربة، إنما تحفظ ماذا؟ ما استثني من القاعدة وأنه مبني، وما عداه فهو معرب. تأتي كذلك إلى الأفعال، الأفعال قاعدتها عكس قاعدة الأسماء، والأصل في الأفعال البناء إلا مستثني، وما هو المستثني من الأفعال؟ فعل مضارع. وقد يعود الفعل المضارع إلى أصل الأفعال فيبنى في حالات، واضح هذا؟ وأما الحروف فقد كفتنا مؤنتها فهي كلها مبنية، فهي كلها مبنية. الإعراب وتفاصيل الإعراب والمعربات هو ما سبق في سائر الملح، أليس كذلك؟ والمهم هنا أن نتعرف على البناء. فالبناء يكون في الأفعال، في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف. نبدأ بالحروف لأنها قاعدتها يسيرة. الحروف كلها مبنية، وزد عليها قاعدة، والحروف كلها لا محل لها من الإعراب، واضح هذا أيها الإخوة؟ الحروف كلها لا محل لها من الإعراب. ما فائدة هذه القاعدة؟ بمعنى أنك حين تقابل حرفا من الحروف، طبعا الحرف بمعنى المصطلح عليه عند النحاة، ما هو الحرف عند النحاة؟ هو ما جاء لمعنى، ما ليس باسم ولا فعل، ما لا يقبل علامة الاسم ولا يقبل علامات الفعل، وليس بمعنى الحروف الهجائية. فعندما تأتي إلى حرف من هذه الحروف، على، في، بل، هل، ها، اسرد ما شئت من هذه الحروف، مباشرة تقول مبني على السكون، الفتح، الضم، الكسر، لا محل لهم الإعراب. رأيت ما فائدة القاعدة؟ مباشرة تقول لا محل له من الإعراب. هكذا كفيت مؤنة الحروف. نأتي إلى الأفعال، أفعال سبق الكلام عليه لكن نعيد. الأفعال أصل فيها البناء، الأصل فيها البناء. إذن فعل الماضي مبني، والفعل الأمر مبني، والفعل المضارع هو ما خرج عن القاعدة، هو معرب لكنه يبنى في حالتين، يعني يرجع إلى الأصل. لماذا رجع إلى الأصل؟ قالوا لأن أصله البناء، فلما ضعف عن الخروج رجع إلى أصله. متى يضعف عن الخروج؟ في حالتين، هكذا يعللون، لكن هذا التعليل جميل أليس كذلك؟ نأتي وسنعرف متى يضعف الفعل المضارع على الخروج فيرجع إلى البناء. أولا الفعل الماضي، الفعل الماضي له قاعدة في بنائه، يبنى على الفتح إلا في حالتين. الأصل بناء الفعل الماضي على إيش؟ على السكون. دائما ننتبه إلى كلمة الأصل عندما ترد في القواعد، لأنها هي التي تحصر لنا القاعدة، وما عداها فهو المستثنى الذي ينبغي أن نركز عليه ونحفظه. فيقول لك الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، بمعنى أين وجدته مباشرة تقول مبني على الفتح، اتصل به شيء أم لم يتصل به شيء تقول مبني على الفتح، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بضمير رفع متحرك فيبنى على السكون، والحالة الثانية إذا اتصل بواو الجماعة فيبنى على الضم. إذا ما عدا هاتين الحالتين مبني على الفتح. ضرب مبني على الفتح، الحالة الثانية من المستثنى هي البناء على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ هي خمسة. لو قلنا هي 12 بناء على أن الضمائر تنقسم إلى 12، دائما الضمائر تنقسم باعتبار القرائن متكلم ومخاطب وغائب، 12 ضميرا سواء ما كان منها متصلا أو منفصلا. هناك بعض الضمائر 12 لا تدخل معنا في هذه القاعدة. ركز معي، إذا اتصل الفعل الماضي بضمير رفع متحرك يبنى على السكون، إذن الشرط حتى يبنى على السكون أن يكون هذا الضمير ضمير رفع. ما معنى ضمير رفع؟ يعني يعرب في محل رفع. ومتى يعرب الضمير في محل رفع؟ إذا كان فاعلا أو نائب فاعل. إذن عندما آتي فأقول ضربت، الضمير هنا ماذا؟ في محل رفع أبلة؟ نعم، لأنه فاعل. وضربت في محل رفع أم لا؟ الجواب نعم. وضربك في محل رفع؟ ها؟ لا، لأنه ضمير نصب، لأنه مفعول به. لاحظ، متصل بالفعل لكنه ليس لا يدخل معنا في القاعدة. ضربه، ضربه ضمير رفع أم لا؟ الجواب لا، لأنه في محل نصب مفعول به. إذن القيد الأول أن يكون في ضمير رفع، القيد الثاني أن يكون ضمير رفع متحرك. يعني لو كان ضمير رفع وساكن لا يبنى الفعل الماضي على الفتح، على السكون. مثل ضربا الزيدان، ضربا. لاحظ الألف هنا، ألف المثنى أو ألف التثنية، هل هي ضمير رفع؟ ها؟ ضمير رفع. من الذي قام بالضرب؟ هذا الألف الذي يعود على الاثنين. إذن هو ضمير رفع أم لا؟ ضمير رفع. لكن هل هو متحرك؟ لا، ساكن. فلهذا الفعل هل هو مبني على السكون؟ لا، رجع إلى أصله، وأصل الفعل الماضي أنه يبنى على الفتح. خرج عن القاعدة، خرج عن قاعدة الاستثناء. إذن ضمير رفع متحرك، بعض النحاة يحصر ضمير رفع متحرك في قوله التاء بحركاتها الثلاثة، يعني ضمير المتكلم ضربت، ضربت للمخاطب، وضربت للمخاطبة، ونون النسوة ضربنا مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن، ونون الجماعة أو نون الواحد المعظم نفسه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم، ضربنا، سمعنا، أخبرنا، نعم، هذه ماذا تسمى؟ ماذا؟ نون الجمع، نون الجمع المتكلمين، نعم. واضح هذا أيها الإخوة؟ إذن هذه هو ضمير رفع المتحرك، ضمير رفع المتحرك، فإذا اتصل بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون. الحالة الثالثة أو الثانية المستثناة، إذا اتصل بواو الجماعة فإنه يبنى على الضم، فتقول ضربوا. إذن ضربوا فعل ماضي مبني على الضم، لماذا؟ لاتصاله بواو الجماعة. هذا بالنسبة للفعل الماضي. بالنسبة للفعل الأمر، ربما البعض يستشكل كلمة أخبرنا، نعم، هو هذه الناء هي صحيح أنها نون الجمع، لكنها هنا ليست في محل رفع، أليس كذلك؟ هي في محل نصب. التمثيل الصحيح أن تقول إيش؟ أخبرنا، نعم، فلهذا وقفت عندها للبيان. الفعل الأمر، الفعل الأمر قاعدته ماذا؟ أنه يبنى على ما يجزم به مضارع. تأتي إلى الفعل المضارع فتجزم الفعل المضارع، فتنظر بما يجزم. هذه العلامة التي تكون علامة للجزم في الفعل المضارع هي علامة للبناء في الفعل الأمر. فإذا كان الفعل المضارع يجزم بالسكون فإن الأمر مبني على السكون، وهذا هو الأصل، أليس كذلك؟ تقول مثلا لم يدخل، إذن أدخل مبني على السكون. وإذا كان يجزم بحذف حرف العلة، وهذا متى يكون؟ إذا كان آخره حرف علة، واحد من حروف العلة الثلاثة مثل سعى ويدعو ويرمي، أليس كذلك؟ تقول لم يسعى ولم يدعو ولم يرمي. إذا أتيت بالفعل الأمر من هذه الأفعال فإنه يكون مبنيا على حذف حرف العلة. تقول أدعو، فعل مضارع مبني على حذف حرف العلة، ما هو المحذوف؟ الواو والضمة تدل عليها. اسعى مبني على حذف حرف العلة، ما هو المحذوف؟ الألف والفتحة دليل عليها. الفرق بين المضارع والأمر أن المضارع تعامله معاملة المعرب فتقول مجزوم علامة جزمه، أما الأمر فتقول مبني على حذف حرف العلة. إذا كان الفعل المضارع، إذا كان الفعل المضارع يجزم بحذف النون، فالأمر أيضا مبني على حذف، وهذا يكون في ماذا؟ في ماذا؟ في الأفعال الخمسة. تقول لم يدخلوا، لم يخرجوا، لم يسمعا، لم ينطلقا، لم تذهبي. إذا أتيت بالأفعال، بأفعال الأمر من هذه الأفعال، فإنك تقول مثلا ادخلوا وانطلقوا واسمعا واذهبا وادخلي، كل هذا تقول فيه مبني على حذف النون. ما القاعدة؟ أن الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. نأتي إلى الفعل المضارع. الفعل المضارع سبق أنه معرب، وهذا هو الأصل في الفعل المضارع، وسبق بيان أن قاعدة الفعل المضارع أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون، هذه القاعدة، أليس كذلك؟ طبعا هناك استثناءات، إذا كان آخره ماذا؟ حرف علة تكون العلامة مقدرة والجزم يكون بحذف حرف العلة، إذا كان آخره ياء فإن الفتحة تظهر لخفتها، إذا كان من الأفعال الخمسة يكون الجزم بحذف النون وهذا معروف وتكرر معنا كثيرا، ولكن الفعل المضارع يعود إلى البناء، إلى قاعدة ماذا؟ إلى قاعدة الأفعال الأصلية، وهي البناء في حالتين. الحالة الأولى إذا اتصل بضمير، إذا اتصل بنون توكيد فإنه يبنى على الفتح، ثقيلة أو خفيفة. تقول ماذا؟ لتكتبن الدرس، وتقول اكتبن الدرس، اكتبن الدرس. تلاحظ في المثال الأول نون توكيد ثقيلة، في المثال الثاني نون توكيد خفيفة. لا يسجنن ولا يكون من الصاغر، ولا يكون من الصاغرين. هذه الآية جمعت بين نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة. لا يسجنن، لاحظوا الفعل المضارع ينتهي عند ماذا؟ عند النون، يسجن. ماذا آخره؟ فتحة. لا، دائما البناء يكون على ما تراه، على الوضع الذي تراه. إذن لا يسجنن، تقول في يسجن فعل مضارع مبني على الفتح، مبني على الفتح. لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وتقول ولا يكونا، تقول يكون فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. لاحظوا في رسم المصحف كتبت لا يكونا بتنوين، هي نون، لكن رسم المصحف يختلف عن الرسم المتعارف عليه في الكتابة. ولهذا لو كتبت لا يكونا في غير المصحف ستكتبها بنون، لأنها نون، لكن تكتب في المصحف، لأن رسم المصحف والرسم العثماني له اصطلاح خاص معروف فيه. ولهذا هناك كتب خاصة مصنفة في رسم المصحف، ولأن رسم المصحف قد يراعى فيه تعدد القراءات، فترسم الكلمة حتى يعرف أنه يقرأ بها عدة قراءات. فالمقصود لا يشكل هذا، لا يأتي شخص فيقول هذه ليست نون توكيد وإنما هي تنوين، جواب لا، رسم المصحف يختلف عن رسم الكتابة المتعارف عليها وعن قواعد الإملاء المتعارف عليها. إذا الفعل المضارع يخرج عن الإعراب إلى البناء في حالتين، الحالة الأولى إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه يبنى على الفتح، الحالة الثانية إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون، مثل قوله تعالى والوالدات يرضعن. إذا تقول يرضع فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع. لماذا؟ لأن دائما الفعل المضارع لا بد أن يكون في محل، حتى في الأمثلة السابقة لا يسجنن ولا يكونا تقول في محل رفع، في محل رفع. وإذا سبق بناصب تقول لن تكتبن، لن تكتبن. تقول ماذا؟ فعل مضارع مبني على الفتح في محل نصب. وتقول لم يكتبن زيد، لم يكتبن الدرس. هنا كيف تعرب ليكتبن؟ تقول مبني على الفتح في محل جزم. واضح هذا؟ الفعل المضارع لا بد أن يكون معربا لفظا أو محلا، لفظا أو محلا. لكن متى يكون معرب محلا؟ إذا كان مبني. ومتى يكون مبنيا؟ إذا اتصل في حالتين، الأولى إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة فيبنى على الفتح، الحالة الثانية إذا اتصل بنون النسوة فيبنى على السكون. إذن والوالدات يرضعن، الوالدات مبتدأ، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون في محل رفع، والنون نون النسوة في محل رفع فاعل. وأين خبر المبتدأ؟ الجملة من الفعل والفاعل. هنا سؤال، ما الفرق بين النون التوكيد الثقيلة أو النون التوكيد الخفيفة وبين نون النسوة؟ نعم، نون النسوة فاعل، ونون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة حرف، والحرف لا محل له من الإعراب. لذلك عندما تأتي في مثل قول الله جل وعلا لا يسجنن تبحث عن الفاعل، لأن نون التوكيد ليست فاعل. ما هو الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو، ولا يكون كذلك ضمير مستتر تقديره هو. أما في حالة نون النسوة، نون النسوة فاعل، نون النسوة فعل، وسبق معنا أنها من ضمائر الرفع المتحركة، فسواء اتصلت بالفعل الماضي أو المضارع دائما هي ضمير رفع متحرك. تقول ضربنا وتقول يضربنا، في كلا الحالتين نون النسوة فاعل، في كلا الحالتين نون النسوة فاعل، وفي كلا الحالتين أجبرت الفعل قبلها على أن يبنى على السكون. ضربنا ماضي مبني على السكون، ويضربنا مضارع أيضا مبني على السكون على التفصيل الذي سبق. نعيد الفعل، قاعدة الفعل المضارع لترسخ الفعل المضارع معرب إلا في حالتين: الأولى إذا اتصل بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة يبنى على الفتح، الثاني إذا اتصل بنون النسوة فإنه يبنى على السكون. وأظن قد سبق بيان هذا وتفصيله كاملا، ولكن حتى يكون باب البناء شاملا وجميع أبوابه يعني في مرأى العين، نأتي إلى الأسماء. الأسماء الأصل فيها الإعراب إلا ما استثني، فالاسم دائما يكون معربا إلا بعض الأشياء أو بعض الأسماء إذا أشبهت الحروف. هنا النحاة يبسطون الكلام في سبب بناء الأسماء. قالوا الاسم الأصل فيه الإعراب، نعم، لخفته ولكونه خفيفا ظهر عليه الإعراب، ولأنه لا بد من الإعراب حتى يتبين معنى الكلام. يعني إذا قلت ضرب محمد وضربت محمد ومررت بمحمد ولم تظهر الإعراب، هنا ماذا؟ قد يشكل المعنى، لكن الضمة تبين لك الفاعل من المفعول من المجرور إلى غير ذلك. ولهذا سمي الإعراب إعرابا، لأنه مأخوذ من أعربت عما نفسي، أي أظهرت عما نفسي وأبنته، أليس كذلك؟ هذا معنى الإعراب. أما الأشياء المبنية فتخرج عن القاعدة لأسباب، وهنا النحاة يذكرون أشياء من السبب الوضعي والسبب الافتقاري والسبب المعنوي، نعم، والسبب الاستعمالي، أعني الشبه. يقولون الاسم يبنى إذا أشبه الحرف. في ماذا أشبه الحرف؟ قالوا إما أن يشبهه في وضعه، أو أن يشبهه في استعماله، أو يشبهه شبها افتقاريا إلى غير ذلك. ومحل بسط هذا الكتب المتقدمة، وليس هذا، نعم، يعني بالمؤثر في فهم القاعدة، لأن هذه الأمور المستثنى محصورة، ونذكر هذه الأمور المستثنى من القاعدة أي التي تكون مبنية. فمن ذلك الضمائر، الضمائر كلها مبنية، سواء كان منها المتصلة أو المنفصلة. ضربت، ضربتي، ضربتم، ضربتما، نعم، أنتم، أنت، أنت، هم، أنا، إلى غير ذلك، منفصلة ومتصلة بأنواعها الكثيرة، كل الضمائر مبنية. لكن لاحظ دائما الأسماء لا بد لها من محل من الإعراب، الأسماء لا بد لها من محل من الإعراب على عكس الحروف. يعني عندما تأتي إلى الأسماء المبنية لا يكفي في أي اسم مبني أن تقول مبني على السكون، مبني على كذا، لا بد أن تبحث عن محل من الإعراب. فعندما تقول أنا قائم، أنا ضمير مبني على السكون، هذا أمر سهل، ولكن ما محله من الإعراب؟ هنا ترجع إلى القواعد. لو أنك وضعت مكانه اسما معربا فقلت مثلا محمد قائم، ماذا سيكون؟ مبتدأ. إذن هنا تقول أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، لا بد لأي اسم من محل من الإعراب، سواء كان ضميرا أم ما سيأتي من الأسماء المبنية كاملة. كذلك أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا تان وذان، يعني هذان وهاتان، هذه معربة وتعرب إعراب ماذا؟ المثنى. فتقول جاء هذان فاعل مرفوع على مترفع الألف، نعم واضح هذا، لأنه ملحق بالمثنى. ورأيت هذين ومررت بهذين، والباقي يكون ماذا؟ ها يكون مبنيا في محل. جاء هؤلاء، جاء هؤلاء مبني على الكسر في محل ماذا؟ رفع فاعل. رأيت هؤلاء مبني على الكسر في محل رفع مفعول به، وهكذا. وقس على هذا. كذلك الأسماء الموصولة كلها مبنية إلا المثنى منها، فيعرب إعراب المثنى، يعني إلا اللذان واللتان. كذلك أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام، الاستفهام يكون إما بأسماء وإما بحروف. الحروف مثل الهمزة ومثل هل، والأسماء مثل ماذا؟ كم وأين ومتى وأيانا وكيف، كل هذه أسماء. طيب قد يقول قال وهل لها محل من الإعراب؟ الجواب لا بد أن يكون لها محل، لا بد أن يكون لها محل من الإعراب. وأيضا النحاة تطرق لكيفية إعراب أسماء الاستفهام، وكذلك أسماء الشرط. سبق معنا أن أسماء الشرط، أن أدوات الشرط منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف ومنها ما هو مختلف فيه، أليس كذلك؟ وأن أغلب أدوات الشرط التي تجزم فعلين ما هي؟ أسماء. مثل ماذا؟ متى وأين وأيانا وحيثما وكيفما وإذما وغير ذلك، كل هذه مبنية، كلها أسماء شرط مبنية ولها أيضا محل من الإعراب. كذلك أسماء الأفعال، ما هي أسماء الأفعال؟ ما هي أسماء الأفعال؟ هي ماذا؟ ما تحل محل الفعل ولا تقبل علامته، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم فعل ماضي، واسم فعل مضارع، واسم فعل أمر. مثال اسم الفعل الماضي: هيهات، 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 لما تعلن. إذن هو مبني على ماذا؟ على وضعه، ما هو وضعه؟ الفتح. شتان مبني على الفتح، شتان مبني على الفتح، اسم فعل ماضي بمعنى بعد، هي بمعنى افترق، وهيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعد. اسم فعل مضارع مثل ماذا؟ ها مضارع، اسم فعل مضارع مثل ماذا؟ نعم، عندما تتوجع ماذا تقول؟ آهل، ها آه، مبني على السكون. وإذا كنت تتوجع من كل شيء فقل آهل، نعم، أو من شيء غير معين. كذلك من أسماء الفعل المضارع وي، بمعنى أعجب، ها. وهنا بعض العامة مدها فقالوا ماذا؟ واي أو ما أشبه ذلك، هي من هذا، نعم. كثير من العربية صحفته العامة. كذلك من أسماء الفعل المضارع، أحدكم يذكر شيئا آخر؟ أسماء الفعل المضارع هناك غيرها، لكن الذاكرة قد تخون بعض الحين. نعم، بخن، بخن معنى اترك، نعم، احتاج مراجعة. بخن، بخ، بخن، بخ، قد يحتمل أنها منها، تراجع. كذلك أف بمعنى تضجر، هذا اسم فعل مضارع. كذلك اسم فعل الأمر مثل ماذا؟ صح وما أشهره. مه معنى كف أو انكفف. كذلك نزالي وتراكي وماذا؟ وكذلك أسماء الأفعال المنقولة مثل عليكم ودونكم، كل هذه أسماء أفعال وكلها مبنية على الوضع الذي رسمت له. كذلك الأعداد المركبة، ما هي الأعداد المركبة؟ من 11 إلى 19 ما عدا 12 فهو يكون معربا، الجزء الأول منه يكون معربا والثاني يكون مبنيا. كل الأعداد المركبة مبنية على فتح الجزئين. كذلك من الأمور المبنية بعض الظروف، الأصل في الظروف أنها تكون منصوبة على الظرفية، لكن بعضها يبنى مثل إذا، نعم، أين، أيانا، هذه ظروف مبنية، قبل وبعد في بعض أحوالها تكون مبنية، لكن الأصل أنك تأتي إلى الظرف فتقول منصوب على الظرفية. جئت، معذرة، جئتك يوم الخميس تقول يوم ظرف منصوب على الظرفية، عملته معاملة المعربة من المبني ماذا؟ المعرب منصوب على الظرفية. لكن عندما تقول إذا جاء زيد ها جئت، تقول إذا نعم اسم شرط جازم، اسم شرط غير جازم وهو ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية. لاحظ، عاملناه معاملة المبنيات وليس معاملة المعربات. كذلك من الأمور المبنية اسم لا، وهذا سبق معنا، اسم لا يكون مبنيا على ما ينصب به إذا لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف، هذا سبق معنا، وهذا مما يستثنى من قاعدة البناء بالحركات، أليس كذلك؟ لأن اسم لا قاعدته كما سبق معنا أنه يبنى على ما ينصب به، فإذا كان منصوب ينصب بالفتحة فإن بناؤه يكون بالفتحة، تقول لا رجل في الدار، رجل اسم لا مبني على الفتح، تقول لا رجلين في الدار، رجلين اسم لا مبني على الياء. لماذا؟ لأنك لو جعلته في جملة نصب أو في محل نصب أو في موضع نصب بعبارة أدق فإنك ستنصبه بالياء، تقول رأيت رجلين. فهكذا عندما تقول لا رجلين في الدار تقول مبني على الياء في محل نصب، وكذلك تقول لا خائنين هنا، جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم ينصب بماذا؟ بالياء، فهنا تقول مبني على الياء في محل نصب. واضح هذا أيها الإخوة؟ إذن مما يبنى أيضا اسم لا بشرط أن لا يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. لماذا استثنينا؟ لأن القاعدة في اسم لا أن منه مبني ومنه معرب. المبني ماذا؟ ما هو؟ تذكروا، ها؟ المبني ما هو؟ نعم، النكرة، أليس كذلك؟ ها؟ النكرة يكون مبني. وأما المضاف والشبيه بالمضاف أو المفرد بشكل عام، وأما المضاف والشبيه بالمضاف فإنه يكون معربا. كذلك من المبني ماذا؟ المنادى، ما لم يكن أيضا مضافا أو شبيها بالمضاف. فالمنادى ما هي قاعدته؟ أنه يبنى على ما يرفع به، تقول يا رجل، أيها الزيدان، أيها المؤمنون. لاحظتم؟ كل هذا مبني، يا رجل مبني على الضم لأنه يرفع بالضم، أيها الزيدان مبني على الألف لأنه يرفع بالألف، أيها المؤمنون مبني على الواو لأنه يرفع بالواو، إلا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فهذا يكون ماذا؟ دائما معربا، تقول يا طالب العلم وتقول يا طالبا علما. فهنا إذا لاحظتم تجدون أن المبنيات من الأسماء معدودة، فلهذا بحصر المبنيات من الأسماء ماذا؟ يعرف ما يبنى من الاسم وما عدا ذلك فهو معرب. وهذا أسهل من أن نأتي إلى ما يعني يذكرونه ها هنا من سبب البناء، السبب الوضعي والسبب نعم الاستعمالي والافتقاري وغير ذلك مما قد يدخل في متاهات. فهذه أسماء وضعتها العرب هكذا، وضعتها العرب هكذا، فما كان منه مبنيا يعامل معاملة البناء، فما وجد في كلام العرب يلزم حالة واحدة فهو مبني، وما وجد في كلام العرب أنه يتغير لاختلاف العوامل الداخلة عليه فهو معرب. وبالاستقراء وجدنا أن المبنيات كالتالي كما رأيتم، فهذا الذي ذكرته لكم هو أغلب المبنيات، ويشذ عنها بعض الأشياء التي تذكر في المطولات. نأتي إلى كلام الحرير، يقول رحمه الله: ثم علمنا أن في بعض الكلم، في بعض النسخ، ثم تعلم، وتعلم فعل أمر على صيغة واحدة لا مضارعة له، تعلم هو غير فعل الأمر أعلم الذي من علم يعلم اعلم، نعم، كما قال الشاعر: تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. المقصود هو التمثيل، نعم، أما صحة المعنى فهذا يعود إلى الشاعر. ثم علمنا أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع الرسم. هنا يشير لك، يشير إلى ماذا؟ ما هو البناء أو كيف تعامل البناء؟ على وضع الرسم، على ما رسمته العرب. فسكنوا من إذ بنوها وأجل، من التي تأتي أحيانا موصولة، ها، يعجبني من قام، تأتي أحيانا استفهامية، ها، ها، من جاء، أليس كذلك؟ وتأتي أحيانا شرطية، في كل أحوالها مبنية. إذ بنوها وأجل، أجل حرف جواب معنى نعم، ومذ، وسبق معنا أن مذ تكون من حروف الجر وتكون أيضا ظرفا، ولكن ونعم وكم وهل، كل هذه مبنية، وكلها كما تلاحظون مبنية على السكون، فكأنه بدأ بالمبني على السكون ثم ثنى بالمبني على الضم، فقال: وضم في الغاية من قبل ومن بعد، قبل وبعد تبنيان، لكن في الغاية. ما معنى في الغاية؟ أي أنها تكون غاية الكلام ومنتهى، فلا يأتي كلام بعدها. أما إذا كان بعدها كلام، يعني والأصل أنه يأتي بعدها المضاف إليه، تقول: أتيتك قبل محمد، أو قبل أمس، هنا تكون معربة. لكن إذا حذف المضاف إليه ونوي في الكلام فقط، كمثل قول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا المضاف إليه محذوف تقديره من قبل الغلبة ومن بعد الغلبة، حذف، فما يكذبك بعد، يعني بعد البيان بالدين ما يكذبك. فهنا في مثل هذه الحالة إذا كانت غاية، يعني لا كلام بعدها، فإنها تبنى على الضم في محل نصب. أما إذا جاء بعدها المضاف إليه ظاهرا، فإنها تكون على قاعدة الظروف منصوب على الظرفية. وأما بعد فافقه واستبن، في بعض النسخ فافهم واستبن، أما بعد كذلك مبنية، وأصلها مهما يكن من شيء بعد. وهذه أما بعد قيل إنها فصل الخطاب الذي يؤتيه داود عليه السلام، وإن كان هذا لا يصح، وهي من الكلام الواضح أو الكلام الفصيح الذي يختصر تحته ماذا؟ معاني. وحيث ثم منذ ثم نحن، كل هذه مبنية على الضم. وقط، وقط ظرف ماذا؟ لما مضى من الزمان، قل: ما رأيته قط. وعكسها أبدا، ها؟ ولذلك بعضهم يخطئ فيقول: ما رأيته أبدا. هل هذا صحيح؟ لا، لأن أبدا للمستقبل، تقول: لن أراه أبدا، خالدين فيها أبدا، متى؟ المستقبل أم في الماضي؟ فهذا مما قد يخطئ فيه البعض. فاحفظها عداك اللحن، والحريري دائما يكرر في ملحته الدعاء، وهذا من التوفيق له. والفتح في أين وأيان وفي كيف وشتان ورب فعرفي، كل هذه مبنية. وقد بنوا ما ركبوا من العدد، يعني الأعداد المركبة، في فتح كل منهما حين يعد، فيقال في الأعداد: مبني على فتح الجزئين في محل كذا بحسب موقعه من الإعراب. وأمس مبني على الكسر فإن صغر كان معربا عند الفطن. أمس مبني على الكسر، وهل يصغر أم لا خلاف بين النحاة. وعند من قال يصغر ها تقول أميس، فإنه يكون معربا لأن التصغير من خصائص الأسماء المعربة، فخرج عن القاعدة. عند الفطن وجيري، جير أي حقا، هنا فسرها جيري، فسرها بمعنى حقا، والمشهور أنها بمعنى نعم، حرف جواب بمعنى نعم. وهؤلاء كأمس في الكسر وفي البناء، يقول لك أن جير وهؤلاء مثل أمس في الكسر وفي البناء، أي أنها مبنية على الكسر. وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حذام وقطام في الدمى، أيضا من مبني على الكسر أسماء الأفعال مثل نزال ودراكي وما أشبه ذلك. كذلك ما جاء على وزن فعالي، هذا إن كان لم نذكره لكنهم يذكرونه، ما جاء على وزن فعالي حذامي وقطامي، وهما اسمان لامرأتين، كما قال الشاعر إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. هنا تقول مبني على الكسر في محل رفع فاعل. وقطامي في الدمى، الدمى الأصل في كلمة الدمى أنها تطلق على ماذا؟ على الدمية، لكنها أيضا تطلق على المرأة الحسناء، وهذا هو مقصود الحريري ها هنا، لأن قطامي اسم امرأة. وقد بني يفعلن في الأفعال، هنا يشير إلى ماذا؟ الفعل المضارع المتصل بماذا؟ بنون النسوة. ولم يذكر الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد الثقيلة ويلتحق به، فما له مغير بحالي، تلاحظون تقول منه هنا يمثل لك فيقول النوق يسرحن ولم يسرحن. لاحظ في الأول، في المثال الأول يسرحن الفعل المضارع اتصل بنون النسوة، وما موقعه من الإعراب؟ الرفع، لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. وفي قوله ولم يسرحن الفعل ها هنا مجزوم، أليس كذلك؟ وتلاحظ أنه في الحالتين لزم حالة واحدة وهي السكون، فهذا معنى قوله ماذا؟ فما له مغير بحالي. ثم مثل تقول منه النوق لم يسرحن ولم يسرحن إلا للحاق بالنعم، يعني لم يخرجنا إلا لكي يلحقنا بالأنعام التي ذهبت ترعى. فهذه أمثلة مما بني جائلة جائزة في الألسن، هذه أمثلة. يقول هناك غيرها كما سبق أن مثلنا، لكن اقتصر على هذا لأنه الأشهر ولأنه الذي يدور في الألسنة. ثم قال في آخر الكلام على المبنيات قاعدة عامة، وكل مبني يكون آخرة على سواء فاستمع ما أذكره، يعني أنه يلزم حالة واحدة، المبني يلزم حالة واحدة. ثم ختم ملحته فقال وقد تقضت ملحة الإعراب. ما معنى الملحة؟ الملحة يعني من الكلام الذي يتملح به ويستفاد، مودعة بدائع الآداب، في بعض النسخ بدائع الإعراب، وهي مليئة بإضافة إلى القواعد النحوية والصرفية مليئة أيضا بالآداب. ومر معنا كثير من الأمثلة أو من الحكم التي ذكرها الحريري في هذه المنظومة، من ذلك من يذكر لنا بعض الآداب مع أننا في الختام؟ من يذكر بعض الآداب؟ نعم ها، يقول احذر صفقة البغبوني ولا تماري جاهلا فتسلم، وعاصي أرباب الهوى ها نعم ولا تماري جاهلا فتغنم، وعاصي أرباب الهوى لتسلم، وأيضا نعم من نذكر لنا أمثلة؟ أمثلتها كثيرة كثيرة جدا، نعم كثير جدا من هذه الأمثلة، وهي يعني بهذه الآداب يقول بعض الشراح من لزمها فإنه يبلغ الغاية بإذن الله تبارك وتعالى. يقول فانظر إليها النظر المستحسن وأحسن الظن بها وحسني، هذه يعني فائدة. يقول لا تنظر إليها نظر الناقد، ولكن انظر نظر المستحسن، لأن الذي يستحسن الشيء ينتفع به، ولهذا قال وحسن الظن بها وأحسن الظن بها وحسني. وهذه قاعدة عامة، إذا أردت أن تتفع بشيء أحسن الظن به ولا تنظر إليه نظر الناقد فتغفل عن المحاسن فلا تستفيد. ولهذا قال له وعين الرضع عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. فالإنسان عندما يرى بعين النقد فإنما يراه من المساوي يعميه عن المحاسن فلا ينتفع. فلهذا من الأداب التي يذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا قصد إلى شيء ينتفع به من كتاب أو درس أو غير ذلك أن يجعل حسن الظن مقدما ليستفيد، ليستفيد، لأنه متى قدم سوء الظن أو جهة النقد فإنه يضيع عنه، تضيع عنه الفائدة. فهذه من الملح أيضا من الآداب التي يذكرها الحريري ها هنا، يقول وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى. وهذا من يعني جمال هذا البيت، أصبح من الأبيات السائرة المشهورة على ألسن العلماء والأدباء، فدائما يتمثلون بهذا البيت وإن تجد عيبا فسد الخلل. وأصل الخلل ما هو؟ الفرجة تكون في الباب وما أشبه ذلك، فجل من لا عيب فيه وعلى. وأيضا الحريري يقول في مقاماته من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. نعم، فلا بد من عيب يصيب المخلوق. ويقول في خاتمة ملحته والحمد لله على ما أولى فنعم ما أولى ونعم المولى، ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي الهاشم محمد وآله وصحبه الأطهار القائمين في دجى الأسحار، على اختلاف هذه الأبيات. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المنظومة المباركة. قد ذكر الفاكهي رحمه الله أن هذه المنظومة مشهورة البركة، مشهورة البركة، لأن الحريري دعا فيها أن يبارك الله له فيها، وفعلا فيها بركة وفيها تقريب للقواعد بجمال في النظم والتمثيل، وأيضا فيها شمولية لكثير من القواعد، على الرغم من أنها كما قال بعضهم أول نظم في هذا الفن. هناك متون لكن أول نظم في هذا الفن هو نظم الحريري رحمه الله. وبعضهم يسمي هذه الملحة، والله أعلم بثبوت هذا، بنت ليلى. ما معنى بنت ليلى؟ أي أن الحرير نظمها في ليلة، ليلة واحدة. هذا ليس ببعيد عن الحرير الذي جاء بالمقامات وأعجز من بعده أن يبلغ مستواه رحمه الله. والشاهد من هذا أن هذه الملحة مفيدة وجميلة وقريبة المعاني والأمثال، وقل أن يقرأها طالب علم إلا ويستفيد منها ويستملح هذا الفن ويتقرب عليه كثير من مسائل هذا الفن. في هذا أؤكد على يعني الإخوة أن يعيدوا القراءة فيها وأن يتملحوا بها دائما في مجالسهم وهم ذائبون وهم آيبون، فيستفيدوا بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكتب لنا البركة والقبول وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.